يستجيبوا
إلا بعدها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. طيب، أيضا الاستجابة عبادة. الرسول يقول: إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول. لما تبدأ تقول مثل ما يقول استجبت للرسول. ما خطورة الإنسان يقدم هواه وهو الآن في بيعة يعرف أنه حرام؟ حرام هذا البيعة. ومقتضى الاستجابة أن يترك لله، يستجيب لله. ما خطر أن يقدم هواه على طاعة مولاه ويعصيه أو يرد الحديث يقول لكن أنت تقول لي لكن الأحناف قالوا، الرسول قال، لا الأحناف قالوا، ويأبى الحديث. فما عقوبته إن لم يستجيب؟ أن الله قد قد يحيل بينه وبين قلبه بالشرك، يصبح مشرك. وما كان يتوقع أنه يصير مشرك، يصير كما قالوا: أشربوا في قلوبهم العجلة. ما كان يتوقع أن يعبدون صنم له خوار، ما كانوا، لكن أشرب الله في قلوبهم عقوبة لهم. فعقوبة الله لعبده بالشرك أشد عقوبة، كما قال ابن القيم: ما ابتلى الله عبد بعقوبة أشد من الشرك، وهو أن يأتيه الحديث ويبدأ يتفلسف. كل الناس كذا يعني حلال، استحل ما حرم الله. ليش؟ لأن أكثر الناس كذا. ويفلسف هذا بإيه؟ بأن هذا الحديث منسوخ، يعني كأنه منسوخ بعمل الناس نسخناه. فهذا اللي يرد الحديث عقوبته، أن الله قبل وفاته قد يزيق قلبه فيموت مشرك، لقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الشرك. يرد الرجل بعض الحديث أو يرد الحديث لهوى، يعني أو تقليد أعمى لشيخ أو مذهب، فيزيغ الله قلبه فيصبح مشرك. تابع، احذر رد الحديث. أنت استجيب الحديث الظاهر لك وقل آمنت به، فإن كان شيخ سنة ارجع له قال: يا شيخ في حديث. تصور أنه الشيخ الذي هذا يمكن يتعلم منك، هذا يكون شارد عن ذهنه. فعلى كل حال اتبع الحديث حتى يتبين لك بعلم نسخه جزئيا أو كليا. جزئيا كتقييده، كليا كرفعه بالكلية، وهو النسخ المعروف المشهور. أما ما قاله لي أحد العجم قابلته في الحرم فقلت له: ترفع اليد في أربع مواطن. قال: في موضع واحد. أربع واحد، أربع واحد. يا رجل، روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر أن النبي كان يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع إلى آخره. قال: ما كان في صحيح البخاري أو غيره مخالف لأبي حنيفة فهو منسوخ أو ضعيف. عجيب، كيف يعني ضعيف؟ لأنه لا يعقل أبو حنيفة يفوته. شوف، وجدنا أباءنا عليه. منسوخ أو ضعيف، طبعا ضعيف بلغة العرب، أما بلغة العجم ضعيف. فكيف نأخذ ديننا عن مثل هذا الذي لا يقيم حرف العربية؟ الناس هكذا يأخذون دينهم عن الجهال. فكم أفسد هذا من الناس وهو لا يحسن العربية حتى. نسأل الله العافية. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال البخاري رحمه الله: استجيبوا، أي أجيبوا لما يحييكم، أي لما يصلحكم. قال: حدثني إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتيني ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت له وقال معاذ حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمع حفص بن عاصم سمع أبا سعيد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني هذا لفظه بحروفه وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بذكر طرقه في أول تفسير الفاتحة
إذا أشرت في مفترق طرق تحيرت أطيع الرسول ولا أطيع أبي ولا أطيع فلان ترق طرق ذكر هذه الآية إن كل طاعة للرسول تحدث في قلبك حياة انتبه هذه الحياة لينمو إيمانك كما تعاهد زرعك كل شوية تحط له سماد تحط له ماء لينمو تنمو شجرة الإيمان في قلبك أو في بستانك فنمها في قلبك بطاعة الرسول فكل ما تجيك حادث وتقدم فيه حدث عفوا وتقدم فيه طاعة الرسول بعد ذكر مرت عليك هذه طاعة الرسول المسألة مرت عليك في درس كذا طاعة الرسول مقتضى أسوي كذا مرت عليك في خطبة الجمعة فكن حريص في الأصل تحضر عند الراسخين من أهل العلم ليذكروا لك العلم الصحيح لتعمل به يرجع الأدلة صحيحة فكل ما تطيع الرسول في مفترق طرق تستجيب له يحدث في قلبك حياة تنمو شجرة الإيمان وكلما تقصرت منعت الجرعة هذه لقوله وعنها لما يحييكم إذا طاعة الرسول تحيي في القلب حياة لأنها مقتضى العلم أفمن كان ميتا فأحييناه فطاعة الرسول بعد العلم وطلبه تحدث في القلب حياة فإذا أردت أن تعمل بطاعة الرسول تذكر إنك ستحرم حينئذ أرض قلبك بمعصية الرسول مخالفته وترك الاستجابة له من هذه الجرعة التي تزيد في النمو فيتقاصر النمو ربما ذبلت الشجرة وهلكت فلا تحرم نفسك أي جرعة في مفترق الطرق أطع الرسول يحييك الله بطاعته ويعطيك بعد الإيمان به كفلين من رحمته مو كفل واحد كفلين من رحمته فهذه الحياة اللي تحصل لقلبك مطلب يعينك على طاعة الرسول تقول في نفسك الآن إذا ما أطعت الرسول في المسألة دي ما يحيى قلبي حياة القلب فيما مقرون بشيئين ما هما الثبات على الطاعات الأخرى بهذه المسألة جاتك الآن ثبات على طاعة أخرى لأنه قال إذا رأيت الرجل يعصي الله قدامك الآن فاعلم أن لهذا المعصية اللي سويها أخوات في الغيب من جوال ينظر له بالحرام حتى أمامك الآن عصى الله فصار ينظر للمرأة كذا في لا أخوات أو قال لك كلمة في مجلس فاعلم أن مو هذه الكلمة ظهرت منه خطأ ترى لها أخوات هذا بس اللي ظهر لك وستر الله الباقي في الغالب يعني لأن الله ما جرت عادته يفضح شخص من أول وهلة أكيد تساهل في المجالس حتى نطق بهذا أو إلى آخره الله يعفو فحينئذ تذكر أن طاعة الرسول واستجابة له حياة لقلبك وأن ضده موت له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به يعني سبحان الله يكون لك نور كذا بالطاعة عصيت الرسول في هذا وقف النور فصار طريقك أكثر ظلاما وأول أكثر نورا لو طعته فتقول نفسك ليش أنا أعصيه وأستجيب له في هذه المسألة فاستبدل نور في قلبي وحياة واللي يقرن به الحياة راحة النفس واستبدل ذلك بالظلم أمامي والتقاعس عن العمل، المعصية تورد تثبيط عن العمل الصالح، وظلم عن معرفة الحق. فكلما كنت أتبع للرسول كما قال ابن تيمية في الفرقان بين الحق والبطلان، كلما كان بصيرتك أقوى كلما أطعت الرسول. فإذا تعلم محفزات طاعة الرسول لتطيعه، منها أن الله أمر بطاعته، لخلقك ورزقك من شكر أن تطيع رسوله، منها الهداية وأن تطيعوه تهتدوا، منها الرحمة أنك أكثر رحمة من غيرك، يعني ربما احترقت عمارة حيك لن تساكن فيها، من الناجين تكون أنت الوحيد، الباقين عصاة الرسول في الشقق اللي حولك، وينظرون لأشياء حرام ويسمعون حرام ويبيتون في حرام وينعبون عن صلاة الفجر. فأنقذك الله لوحدك فخرجت سليم، لأنك أقرب الرحمة من غيرك. ليه؟ لأنك أطعت الرسول، وإذا عصيته استغفرت جزاك الله خير. فحينئذ وإن تطيعوه وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، سترحم إذا طعتوا. نعم، فتكون أقرب الرحمة من غيرك. والهداية كذلك، كلما كنت أتبع له صار لك من الفرقان ما لا يحصل لغيرك، ميز به بين الحق والباطل. ويؤتكم كفلين من رحمته سبحانه وتعالى، يعني كما قال تؤتى أجرك مرتين، كما قال في أهل الكتاب يؤتون أجرهم مرتين. نعم، فتؤتى كفلين من رحمة الله، ويجعل الله لك نور تمشي به. فإذا معصية الرسول خاف منها، لأنها عصيته في المسألة غلبت نفسك عليك فيها توجب فساد الرأي في الدنيا والآخرة. من فساد الرأي أنك ما تخاطب أبوك بهذه الطريقة، تصير عاقله، فسد رأيك أنك سويت معصية، نظرت إلى حرام أو شيء، يتكلم أبوك نرفز عليه يا رجل ليش، فسد رأيك في أثناء المكالمة أنك عصيت الرسول قبلها، فما أعطيك التوفيق في طريقة مخاطبة أبيك، ما أعطيك التوفيق، عصيت الله فعميت بصيرتك، كيف تخاطب أبيك؟ ويجيك عاد عارف يذكرك، أوه كلمت أبوي غلط، طيب أنت ليه ما ذكرت الآن؟ ما وفقت، جيت تقوم الليل تلك الليلة ما قدرت، ليش؟ عصيت الرسول، حرمك الله قيام الليل، كما قال سفيان أنا أعلم لماذا لا أقوم الليل. نعم، شفت واحد أسأت في الظن يبكي فعلا من قلبه يبكي، يقول قاعد بس يتباكى عشان رياء الناس، فاتهمته فحرمت قيام الليل، يأخذ بالظاهر ما عليك طوال ثور الصلاة، اتهم بالرياء وتتهم، هذا عمل المشركين يتهمون الباطل، رأوا النبي يصلي قال يرائينا، فمن تشبه بقوم فهو من يحكم على الباطل ويقيس نفسه عليه، هو يرائي ويخلي الناس يراؤون مثله، يعاملهم بعين ايش طبعه، فيرمي فلان بالرياء ويرمي، هو أول من وقع فيه. طيب، فهذه فوائد طاعة الرسول، فمن استحضرها ومنتهاها الجنة. نعم، فمنتهاها الجنة. ومن الأشياء التي تهاون فيها بعض الناس طاعة ولي الأمر، لأن النبي قال من عصى الأمير فقد عصاني، فيعصون ولي الأمر في عدة أشياء، فحينئذ يحصل لهم من ظلمة القلب ما يحصل بسبب ذلك. نعم.
وقال مجاهد في قوله لما يحييكم قال للحق، وقال قتادة لما يحييكم قال هو هذا القرآن فيه النجاة والبقاء والحياة، وقال سدي لما يحييكم ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر، وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل وقواكم بها بعد الضعف ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم، وقوله تعالى وأعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال ابن عباس يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان، رواه الحاكم في مستدركه موقوفا، وقال صحيح ولم يخرجاه، ورواه ابن مردوية من وجه آخر مرفوعا ولا يصح لضعف إسناده، والموقوف أصح، وكذا قال مجاهد وسعيد وعكرمة والضحاك وأبو صالح وعطية ومقاتل بن حيان والسدي. وفي رواية عن مجاهد في قوله يحول بين المرء وقلبه أي حتى يتركه لا يعقل. وقال السدي يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه. وقال قتادة هو كقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقد وردت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يناسب هذه الآية. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال فقلنا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها. وهكذا رواه الترمذي في كتاب القدر من جامعه عن هناد بن السري عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير عن الأعمش واسمه سليمان بن مهران عن أبي سفيان واسمه طلحة بن نافع عن أنس ثم قال حسن. وهكذا روي عن غير واحد عن الأعمش ورواه بعضهم عنه عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي سفيان عن أنس أصح. حديث آخر قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا
عبد الأول حديث صحيح معروف عن أنس كان النبي يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. شوف يكثر، هل أنت كثرت من هذه السنة؟ أنا عارف الجواب سلفا، ترى المعظم لا نسينا، فلماذا لا يسمع كثير في كلامك في دعاك لربك الحمد لله
أرحمك الله
ليش ما يسمع؟ ليه ما يسمع منك كثرة تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ يخشى الأمن، لأن الإنسان ما يدعو للحاجة، فالشيطان زين لك الأمن وإنك الحمد لله يعني ثابت إن شاء الله، ما يمكن تصير مشرك، ما يمكن تصير من الخوارج من إخوان المسلمين، خلاص عرفت السلفية وعرفت الدين الحق اللي كان عليه الصحابة إلى آخره. هذا الغرور خطر عليك، هذا الغرور خطر عليك، لأن سيد الأولين والآخرين محمد كان يكثر منه، خايف أن الله يزيغ قلبه، فأنت من باب إيش؟
أولى
يا رسول الله إنك تكثر تقول يا مقلب القلوب وأنت ما يسمع منك، إيش الأمن هذا؟ يقول يا ما كثر من يحاس حاجة، أعوذ بالله، خطر هذا الكلام، يقول من يحاس بحاجة، عارف خلاص، عارف الإخوان إيش يقول، وعارف يسلمون القبر والعذاب. تجي مرة في رمضان كذا ثبت قلبي على دين كذا، تجي عارف كذا، لكن ما تكثر. إذا السنة المهجورة عن إيش؟
الاكثار منها.
الاكثار، شفت كيف فوائد حلقات العلم؟ قد يروح الرجل ما أكثر منها، ربما معنا الآن زاق قلبه وصار من النار مخلدين، لما أكثر منها ثبت الله ودخل الجنة. فالتذكير بحلقات العلم فيها الذي يحصل حلقات العلم مهم لنا، ذكر بعضنا بعض مهم صحيح، ورانا قبر ورانا يوم نشور، لا تهاون بحلقات العلم يا أخي أبدا، لا تهاون بها. نعم.
قال الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا حديث جيد الإسناد، إلا أن فيه انقطاعا، وهو مع ذلك على شرط أهل السنن ولم يخرجوه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت ابن جابر يقول حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. وهكذا رواه النسائي وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فذكر مثله. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد عن الحسن أن عائشة رضي الله عنها قالت: دعوات كان رسول الله صلى
الوليد بن مسلم في الحديث السابق مدلس ولا مدلس، وتدليسه تدليس تسوية، وحينئذ لابد أن يكون قد صرح في جميع الطبقات بالسماع، ولا يشترط هذا الشرط فقط، بل أنه معه يكون الإسناد صحيح، يعني الرجال ثقات. فيقول هنا كما بحيث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمة، إذا شاء أن يقيمه أقامه. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: والميزان بيد الله يخفضه ويرفعه. هذا قد صرح فيه الوليد بن مسلم بالسماع في جميع الطبقات، وهو حديث صحيح. لاحظ، قال: سمعت ابن جابر يقول: حدثني وسر ابن عبد الرحمن حضرمي أنه سمع أبا إدريس قال: سمعت النواس. وهذا شرط من كان يدلس التسوية، أن يصرح بالسماع في جميع الطبقات. تفضل نعم اقرأ.
قال الإمام أحمد: حدثنا يونس قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد عن الحسن أن عائشة رضي الله عنها قالت: دعوات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء. فقال: إن قلب الآدمي بين أصبعين من أصابع الله، فإذا شاء أزاغه وإذا شاء أقامه. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر قال حدثني شهر سمعت أم سلمة تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، أو إن القلوب لتقلب؟ قال: نعم، ما خلق الله من بشر من بني آدم إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب.
آمين.
قالت: فقلت: يا رسول الله، ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى، قولي: اللهم رب النبي محمد، اغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني.
احفظوا هذا الدعاء، هو صحيح. احفظوا: اللهم رب النبي محمد، اغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبي. لأن غيظ القلب أحيانا يخليك تظلم الناس. اختطت من شخص في أمر كان عندك جهل، مباح هو له أن يفعله، فصيرت أنت برأيك حرام، واختاط قلبك بله، فجرك إلى ظلم. فمهم أن تدعو الله يذهب غيظ قلبك، لأنه سبب لمحرمات كثير وظلم وبغي في الأرض. فقل في دعائك حينئذ، وهذا من أدعية ذات السنة المهجورة، وهو خرجه الترمذي في جامعه: اللهم رب محمد اغفر لي ذنبي، رب محمد اغفر لي ذنبي، اغفر لي ذنبي، اللهم رب محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي، بعد مغفرة الذنب اذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني. فبعد أن تغفر رب محمد اغفر ذنبي واذهب غيظ قلبي، أجرني من مضلات الفتن ما أحييتني. سمع أنت ولا أبوك؟ تعرف الحديث هذا؟ تقدر تسمعه؟ الوالد، يلا. اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي، ها، وأجرني من ضلات الفتن، وأجرني من ضلات الفتن. سمعه. طيب نعطيك فرصة. سمع.
اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من ضلات الفتن ما أحييتني.
جميل، أحسنت. هذا من غير سبب، وقت ما استجاب الدعاء مثلا في عرفة، في لا تنسى، نعم، هذا مهم، ظلات الفتن. يفتنك أحيانا أن واحد في مجلس يقول يصر عليك الشيطان وراه يبيك تظل في المسألة دي، يقول ليش ما تستزير فلان، يعرف أنك ضال في المسألة فيها، ولين تجيب عندك في البيت، لين يقهويك، لين يفتنك في المجلس، الشيطان وراه يقول وين ما جاء رسالة، لين يجي وتفتن. فاستعاذة من ضلات الفتن مهم، تلك واحد في مجلس أحيانا عن الحق بكلمة يقول لك، تحتاج من الله يثبتك، تزيغ شيء ما راح ينخرب بيتك في الدنيا وفي الآخر، بيتك في الآخر فرض الجنة، ينخرب في الدنيا يعطيك كلام مو صحيح ويخرب بيتك في الدنيا، صح التعبير. ذلك الجلوس مع رفاق السوء خطر، رفاق السوء يقول أخلك شقيق، قد يكون صديقك في العمل أو زميلك في العمل قد يكون، فاحذر بس أن تصادق أي أحد، صادق الراسخين في طلب العلم، المحبين لأهل العلم، لا تصدق صادق المنفرين من أهل العلم اللي عندهم بلاء الحزبية، وين كان يظهر لك السلفية لكن عنده بلاء في ناحية الحزبية، نعم، حزبية معينة، مثل معنا شيوخ يكرون على ما خرج عن الأمر ويمشين ظاهر الاستقامة، إلا بيطلع فيه تهم بيسقطه مرض. أين؟ طيب، وهذا من الشيطان ينفر من أهل العلم. طيب، باقي شيء؟
حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي أنه سمع عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري، فرواه مع النسائي من حديث حيوة بن شريح المصري به.
طيب، إذن سنة مهجورة ثالثة، تعلمنا هذا السنة، الإكراء، الإكثار من إيه؟
يا مقلب القلوب
ثبت قلوب. طيب، تحتاج قيام ليل ولا تحتاج؟ تحتاج طاعة. تحتاج صيام أكثر شعبان ولا تحتاج؟ تحتاج. إذن لا تنسى تكثر أيضا، صرف قلبي إلى طاعتك، ما الله عانك على ذلك، على طاعته ورضوانه، ما تقدر، والله ما تقدر، تعتمد على نفسك، ما تقدر، صرف قلبي إلى طاعتك. يسارعون في الخيرات حتى تكون منهم، يدعوننا رغما ورهبا. الثالث: اللهم رب
اللهم رب النبي محمد
نبي محمد
اغفر لي ذنبي
واذهب
غيظ قلبي واجرني من
مضلات الفتن ما احييت. لا تنسى هذا الدعاء، اكتبه الان اذا رحت السياره اكتب حطه في جيبك انت تحفظه، مهم ترى. غيظ القلب هو اللي خليك تعقوا والديك. ليه ابوي يقول لك كذا؟ تحس واحد والله حتى حركات عينه شوف نفسه في المرايه حركات عينه قاعد الشيطان يوسوس عينه تدور، والله لو وري ابوي اذا قال لي مره ثانيه كذا الشيطان يوسوس لانه قلبه غير ويبدا ينفجر امامه. اذا الغيظ اغبى ذهب ذهبت عنك عقوق الوالدين وذهب عنك نعم ذهب عقوق المراه لزوجها لان تغتاظ منه نعم تغتاظ منه. طيب